الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم وسائل الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحية.
مرحبا بكم أعزائنا الطلاب في هذه الحلقة الخامسة من حلقات مادة ومقرر وسائل الاتصال، والتي هي بعنوان الإذاعة المسموعة والمرئية. قبل البدء بهذه الحلقة نجيب على أسئلة التقويم للحلقة الماضية، وقد كان السؤال الأول يقول: تحدث باختصار عن خصائص وسائل الاتصال المطبوعة. والجواب أن خصائص وسائل الاتصال المطبوعة هي ما يلي: 1- تعتمد على حاسة الإبصار، 2- توفر حرية اختيار الوسيلة، 3- متاحة في الوقت والزمان والمكان، 4- تتميز بسهولة الحفظ والاقتناء، 5- سهولة نقلها من مكان إلى آخر، 6- القراءة جهد اختياري نافع، 7- متعددة الأشكال والأنواع، 8- تتطلب المشاركة من القارئ، 9- يمكنها أن تعالج موضوعات طويلة، 10- تفتقر إلى عامل السرعة والفورية، و11- تعتمد على الكلمة والصورة. هذه هي إجابة السؤال الأول. أما الأمر الثاني والسؤال الثاني كان حول الصواب والخطأ، صوب العبارات الآتية، وكانت الفقرة الأولى: الجرائد الإخبارية هي الجرائد التي تلتزم بالجدية والالتزام وتخاطب عقول الصفة. والجواب خطأ، والصحيح أن هذا هو مفهوم الجرائد المحافظة. السؤال الثاني والفقرة الثانية: تعد النشرات الإخبارية من أنواع الكتب، والجواب خطأ، بل تعد من أنواع النشرات الصحفية. وأما السؤال الذي يليه وهو حول المفاهيم أو بعض المفاهيم الواردة في الحلقة الماضية، وكانت الفقرة الأولى حول نشرة الشقيقات السبع، ومفهومها هي نشرة النقاط السبع أو الشقيقات السبع، وهي باختصار النقاط التالية: الموضوع والمنظمة والموقع والفائدة والتطبيقات والتاريخ والمصدر. وأما الفقرة الثانية من المفاهيم فهو مفهوم الجرائد الشعبية، ومفهومه أنها الجرائد التي تتوجه للقارئ العادي الأقل ثقافة، وتهتم بإثارة عواطفه من خلال الموضوعات التي تطرحها، كما تهتم بأساليب الجذب في إخراجها الفني مثل جريدة الأخبار المصرية. هذا ما يتعلق بالتقويم للحلقة الماضية. لننتقل عزيز الطالب وإياك إلى حلقة اليوم، والتي قلنا أن عنوانها الإذاعة المسموعة والمرئية. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تعرف بدايات الراديو من حيث النشأة، تتعرف على خصائص ومميزات الراديو، تستوعب قدرة الراديو في مواجهة التحديات التكنولوجية الحديثة، تعرف الإذاعة المرئية، تدرك بدايات التلفزيون ونشأة التلفزيون في الدول العربية، تتعرف على خصائص ومميزات التلفزيون، تتعرف على الأشكال الإذاعية البرامجية في الراديو والتلفزيون، تدرك أنواع الحوار الإذاعي والعوامل الهامة لنجاح التحقيقات الإذاعية. تاسعاً، تستوعب أنواع برامج المنافسة للمجلات الإذاعية. وأما توزيع عناصر المحاضرة فهي كالتالي: المقدمة والأهداف، والحديث حول الراديو، والنشأة، نشأة الراديو في الدول العربية، وخصائص ومميزات الراديو، والراديو في مواجهة التحديات الجديدة المعاصرة، والإذاعة المرئية، وبداية التلفزيون ونشأته، وخصائص ومميزات التلفزيون، وكذلك التحديات التكنولوجية الحديثة للتلفزيون، والأشكال الإذاعية البرامجية في الراديو والتلفزيون، وأنواع الحوار الإذاعي العوامل الهامة لنجاح التحقيقات الإذاعية، وأنواع برامج المناقشة، وأنواع المجلات الإذاعية. لننتهي إلى عنصر التقويم. نبدأ عزيز الطالب، مرحبا بك وحياك الله في هذه الحلقة الجديدة، الإذاعة المسموعة والمرئية، نناقش محتوياتها من خلال الفقرات التالية: مقدمة حول الراديو أو الإذاعة المسموعة. ظلت الإذاعة المسموعة الراديو ولعقود عديدة خلال القرن العشرين هي وسيلة الاتصال الجماهيري الأشد جذبا للانتباه والأكثر تأثيرا ومصدرا أساسيا للأخبار والمعلومات والثقافة والترفيه. أعزائي الطلاب، وكيف كانت بداية الراديو؟ الراديو عزيزي الطالب كان نتاج جهود عديد من العلماء، وهو تطوير لاختراعين كبيرين سبقه، وهما التلغراف والتليفون، ثم انتشار اللاسلكي بعد أن استطاع شاب إيطالي اسمه ماركوني تحقيق الاتصال اللاسلكي عبر مسافات بعيدة، حيث تمكن من نقل الإشارة اللاسلكية من خلال الموجات الكهرومغناطيسية التي تسير بسرعة الضوء 168 ألف ميل في الثانية الواحدة. استطاع أن ينقل تلك الذبذبات وتلك الرسائل عبر الاتصال اللاسلكي. سجل ماركوني براءة اختراعه في إنجلترا في عام 1896. أعزائنا الطلاب، وكيف كانت نشأة الراديو في الدول العربية؟ كانت بداية الإذاعة المسموعة في دول الوطن العربي من مصر، حيث بدأت من خلال الإذاعات الأهلية التجارية التي اعتمدت على الإعلانات التجارية لترويج البضائع، أيضا من خلال الإذاعات المسموعة للهواة خاصة في كل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وذلك في منتصف العشرينات من القرن العشرين، والتي بدأت في البث المنتظم اعتبارا من 31 مايو 1934 وعهد إلى شركة ماركوني بتشغيلها. ثم توالى أعزائنا الطلاب بعد ذلك إنشاء محطات الراديو في جميع الدول العربية. أعزائنا الطلاب، وما هي خصائص ومميزات الراديو؟ هناك مجموعة من الخصائص عزيز الطالب للراديو، نذكرها على سبيل الاختصار: أولا، إثارة الخيال، ثانيا، سرعة التغطية الإخبارية، ثالثا، نطاق التغطية الجغرافية الواسعة، ورابعا، تخطي حاجزي الفقر والأمية، وخامسا، صغر حجم أجهزة الراديو، وسادسا، الشعور بالألفة، وسابعا، الراديو جامعة شعبية مفتوحة، وثامنا وأخيرا، إمكانية الاستماع للراديو مع تأدية أعمال أخرى. وإذا انتقلنا عزيزي الطالب إلى أهم التحديات التي تواجه الراديو وهي التكنولوجيا الحديثة، فماذا يفعل الراديو كوسيلة اتصال جماهيرية أمام هذا التقدم التكنولوجي كي يحتفظ لنفسه بمكان ويضمن الوصول إلى المستمعين؟ حين ننظر نظرة علمية إلى واقع الإذاعة المسموعة في وقتنا الحالي، نجدها أنها في سبيلها للتطور بشكل كبير، بحيث تواكب العصر وتحاول الصمود في مواجهة التحديات ورصد الواقع الحالي. هذا ما يحدد ملامح التطوير في محاور ثلاثة: أولا، اتجاه الإذاعات المسموعة إلى المحلية، بحيث يغطي الأنشطة المحلية للمحافظات، مثل على سبيل المثال إذاعة تعز وإذاعة المكلا وإذاعة حجة وغير ذلك من الإذاعات المحلية التي تخاطب جمهور تلك المحافظات وتهتم بقضاياها. الاتجاه إلى إنشاء الأمر الثاني، والمحور الثاني الاتجاه إلى إنشاء العديد من الخدمات الإذاعية المسموعة المتخصصة، ومثل ذلك إذاعة الشباب والرياضة وإذاعة الموسيقى وإذاعة القرآن الكريم قبل ذلك. الأمر الثالث وهو بداية عصر الراديو الفضائي، حيث اتجه الراديو إلى استخدام الأقمار الصناعية في البث الإذاعي المباشر. ورغم التحديات التكنولوجية الحديثة التي يواجهها الراديو عزيز الطالب، فإنه لا زال له مكانة ولا زال له مستمعين، وسيظل محتفظا بمكانته كوسيلة اتصالية متميزة لها عشاقها، ويستفيد هو أيضا من التكنولوجيا في تطوير برامجه وأساليب عمله إرسالا واستقبالا. لننتقل بعد هذا النوع الأول من وسائل الاتصال المسموعة والمرئية إلى النوع الثاني وهو الإذاعة المرئية، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي الطالب من جديد. عنوان عنصرنا الثاني هي الإذاعة المرئية. الإذاعة المرئية تشير الأبحاث والدراسات العلمية إلى الانتشار الكبير لأجهزة الاستقبال التلفزيونية في العالم، كما تشير أيضا إلى تزايد معدل مشاهدة التلفزيون والذي يتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات يوميا، وخاصة بين الشباب والأطفال، إلى أهميته في التثقيف والتعليم والترفيه. أعزائي الطلاب، ومتى كانت بدايات التلفزيون؟ الحقيقة كانت البداية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. بدأت التجارب في مطلع القرن أو في مطلع العشرينيات من هذا القرن، حيث واصل العلماء جهودهم حتى جاءت نقطة التحول الكبيرة مع اختراع فلاديمير زوركين عام 1923 لجهاز سماه الأيكونوسكوب، وهو الصمام التلفزيوني الذي يعمل كلية بالكهرباء. وتبعه عدد من العلماء طوروا صمام الصورة وأسهموا في تطويره تقنية التلفزيون، ومنهم ألين ودومونت. وبعد ذلك في عام 1935 بدأ أول إرسال تلفزيوني منتظم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شبكة NBC، ثم بعد ذلك توالى في الدول الأوروبية الأخرى. وقد كانت بداية البث التلفزيوني كما هو معروف أبيض وأسود، ومع استمرار الأبحاث لتطويره تم أول إرسال تلفزيوني ملون في عام 1951. هذا الرقم هو أول رقم لبداية البث الملون، 1951 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدها انتشر في جميع أنحاء العالم. أعزائي الطلاب، بلادنا العربية كيف كان نشأة التلفزيون فيها؟ بدأ البث التلفزيوني المنتظم في غالبية الدول العربية في أوائل الستينات من القرن العشرين، حيث بدأ الإرسال التلفزيوني في مصر في 21 يوليو عام 1960، حيث قامت شركة RCA الأمريكية بإنشاء شبكة التلفزيون في مصر من خلال عقد مع الحكومة المصرية. ثم انتشر بعد ذلك بعد هذا التاريخ إلى مختلف الدول العربية، تجدها مفصلة عندك في الكتاب المقرر. أعزائي الطلاب، ما هي خصائص ومميزات التلفزيون؟ هناك مجموعة من الخصائص. أولا، الجمع بين مميزات وسائل الاتصال الأخرى ومخاطبة أكثر من حاسة. ثانيا، تخطي الحدود الطبيعية والجغرافية والسياسية، خاصة بعد استخدام الأقمار الصناعية. وثالثا، سرعة المعالجة الإخبارية. ورابعا، تخطي حاجز الأمية. وخامسا، استطاعت التلفزيون الوصول بالمشاهد إلى أماكن يصعب الوصول إليها مثل قاع البحار والأماكن البعيدة. وسادسا، الاستخدامات الثقافية والتعليمية للتلفزيون. وسابعا، يتميز التلفزيون أيضا بإمكاناته الفنية العالية التي تتيح للمشاهد الاستمتاع بما يقدمه. إذا انتقلنا عزيزي الطالب من الخصائص والمميزات للتلفزيون إلى أهم التحديات التي تواجه التلفزيون، وهي التكنولوجيا الحديثة. فماذا يفعل التلفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية أمام هذا التقدم التكنولوجي كي يحتفظ لنفسه بمكان ويضمن الوصول إلى المستمعين؟ ساعد الكمبيوتر والتلفزيون كثيرا في إنجاز العديد من مهامه بدقة بالغة، وعلى سبيل المثال عمليات المونتاج التي تتم والمؤثرات المرئية والأشكال والرسوم التوضيحية وتخزين العديد من المعلومات عن العمل التلفزيوني بحيث يمكن استعادتها والاستفادة منها في العديد من الوظائف. وهذه تفاصيلها تجدها بشكل مبسط لديك في الكتاب، لكني أشير هنا إلى أنواعها بشكل سريع ومقتضب. من مجالات التكنولوجيا الهامة الفيديو تكست، وهو عبارة عن أجهزة ربط التلفزيون المنزلي بمراكز المعلومات المركزية بحيث يسهل استدعاء المعلومات المختلفة إليها. وهناك أيضا التليتكست، وهو نظام توزيع المعلومات عن طريق جهاز التلفزيون أثناء البث التلفزيوني. وثالثا ظهور التكنولوجيا الرقمية الجديدة ديجيتال فيديو تيتش، والتي بدأت تحل إلى حد ما محل التكنولوجيا التقليدية، وتقدم التكنولوجيا الرقمية صورة تلفزيونية عالية الجودة. أيضا التجارب تجري حاليا لإنتاج التلفزيون عالي الكثافة بحيث يعطى ويرمز له HDTV، بحيث يعطي صورة أكثر نقاء وصفاء وجودة عالية، وأيضا يمكن رؤيتها بجودة عالية على شاشة كبيرة الحجم. والأمر الخامس، لا شك أن التقدم التكنولوجي في مجال الإرسال واستقبال التلفزيون لا يقف عند حد، فكل يوم يحمل إلينا الجديد في هذا المجال، ولعل دليل ذلك هو التقدم المذهل في مجال الإرسال والاستقبال التلفزيوني من خلال أقمار البث المباشر. أعزائي الطلاب، وما هي الأشكال الإذاعية البرامجية في الراديو والتلفزيون؟ يمكن الحديث عنها من خلال مجموعة من البرامج، لكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي الطالب من جديد. ما هي الأشكال الإذاعية البرامجية في الراديو والتلفزيون؟ نتناولها برنامجا برنامجا بشكل من الاقتضاب، وتعود إلى تفاصيلها إلى الكتاب المقرر بين يديك. أولا الحديث المباشر، فما مفهومه؟ هو من أقدم الأشكال على الإطلاق، وتنحصر فكرته في شخص واحد ينقل فكرة معينة أو موضوعا معينا يتحدث فيه مباشرة إلى المستمعين أو إلى المشاهدين على أن يتميز ذلك بالتلقائية. ثانيا الحوار الإذاعي، ومفهومه أنه من الأشكال الإذاعية الهامة وأكثرها شيوعا، وهو أساس العمل الإذاعي بشكل عام. ويحتاج الحوار الإذاعي إلى استعداد شخصي وسرعة بديهية وخبرة وخلفية ثقافية جيدة، بالإضافة إلى معرفة كاملة بأسس وقواعد بناء وتنفيذ الحوار الإذاعي. ما هي أنواع الحوار الإذاعي أعزائي الطلاب؟ يمكن تقسيم الحوار الإذاعي وفقا لطبيعة الموضوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول حوار المعلومة، والهدف منه الحصول على معلومة كافية عن موضوع أو قضية معينة تشبع احتياجات المتلقي. النوع الثاني حوار الرأي، وحوار الرأي بصفة خاصة قد يسهم في تشكيل الرأي العام، خاصة إذا ما كانت شخصية الضيف تتميز بمصداقية شديدة لدى المتلقي. والأمر الثالث أو النوع الثالث حوار الشخصية، وفي هذا النوع من الحوار يتم عادة تقديم المتميزين في المجالات المختلفة للتعرف على الجوانب الشخصية التي أثرت فيهم وأهلتهم لمثل هذا التميز كي يكونوا قدوة لغيرهم. أما الإعداد للحوار الإذاعي فإنه يتمثل في عدد من الخطوات أهمها. أولا اختيار موضوع جيد للبحث الميداني وجمع المعلومات حول الموضوع، ووضع الأسئلة أو نقاط محورية للموضوع، والاختيار الجيد لشخصية الضيف، وأخيرا التصميم الجيد لبناء الحوار. ثالثا عزيزي الطالب، وبعد الحديث عن الحوار الإذاعي فيأتي الحديث الآن عن التحقيق الإذاعي. يطرح العديد من القضايا والموضوعات، والمشاكل التي تهم المواطنين وتثير جدلا لديهم. هذا هو التحقيق الإذاعي. مفهوم التحقيق الإذاعي يطرح العديد من القضايا والموضوعات والمشاكل التي تهم المواطنين وتثير جدلا لديهم، وعرض هذه المشاكل بشيء من التعمق والثراء بهدف إثارة هذه المشاكل في محاولة للتوصل إلى حلول لها عن طريق التحقيق الإذاعي. وما هي أنواع التحقيق الإذاعي أعزائنا الطلاب؟ هناك عدة أنواع للتحقيق الإذاعي. أولا التحقيق الحي، وهو ذلك التحقيق الذي يتم إجراؤه على الهواء من موقع الحدث أو القضية أو المشكلة. الأمر الثاني التحقيق المسجل، لا يتم نقله على الهواء مباشرة، إنما يعتمد على تسجيل المواد المختلفة للتحقيق وإجراء مونتاج لها وإذاعتها في وقت مناسب. أعزائي الطلاب، وما هي العوامل الهامة لنجاح التحقيقات الإذاعية؟ هناك عوامل في غاية الأهمية يلزم على الطالب أن يستوعبها، منها اختيار الموضوع المناسب وإذاعته وعرضه في توفيق مناسب في توقيت مناسب. 2 العرض الجيد المختصر. 3 الواقعية والموضوعية. 4 تنوع الآراء واختلافها. 5 الحيوية في نقل الحدث أو الموضوع أو المشكلة. 4 برامج المناقشات، وهو نوع من أنواع البرامج الإذاعية سواء كانت تلفزيونية أو إذاعية. فما مفهوم برامج المناقشات؟ برامج المناقشات يهدف إلى تبادل المعلومات بين ضيوف البرنامج حول الموضوع المطروح. تتسم المناقشات بشكل عام بالحيوية، تدفع جمهور المستمعين أو المشاهدين إلى التفكير في الموضوع المطروح، وغالبا ما تدور المناقشات حوله ويتم تناوله من جميع زواياه الهامة بتعمق. وما أنواع برامج المناقشة أعزائي الطلاب؟ هناك ما يسمى بالمناقشات حول الدائرة المستديرة، يعتمد هذا النوع على تقديم عدد من الضيوف حول مائدة مستديرة، يتبادلون الرأي والمعلومة حول الموضوع المطروح للمناقشة. يستوعب هذا النوع كافة القضايا الفكرية المطروحة على الساحة. النوع الثاني من برامج المناقشات المناقشة الجماعية، وهو التفكير الجماعي لضيوف المناقشة حول كل ما يتعلق بالموضوع المطروح، أي أن تكامل الآراء هنا هو الأساس، بحيث يصل المجتمعون في النهاية إلى صيغة معينة للمشكلة أو القضية أو الموضوع، وتقديم رؤية لجوانبها المختلفة. النوع الثالث من أنواع المناقشات الندوة الأفقية، هذا النوع يتناول المشاكل الخاصة بالمواطنين، ويتم استضافة الشخصيات التي ترتبط بهذه المشاكل، وبحكم موقعها نستطيع المساهمة في حلها، ويسمح في هذا النوع من المناقشات باستضافة الجمهور، ويسمح له أيضا بإلقاء الأسئلة. أما النوع الرابع فهو المناظرة، وتقوم أساسا على استضافة شخصين يحمل كل منهما اتجاهات وآراء مناقضة للآخر، حيث يستخدم كل طرف كل إمكاناته ومهاراته في عرض وتأكيد رأيه ووجهة نظره، وفي الوقت نفسه هدم آراء ووجهات نظر الطرف الآخر. أما الأمر الخامس والنوع الخامس من برامج المناقشة فهو برامج الإبراز، وتعني إبراز فكرة أو موضوع أو قضية معينة من كافة جوانبها، وتقدم صورة كاملة متكاملة متعمقة عنها، وذلك من خلال الاعتماد على نص مكتوب ولقطات صوتية. وسادسا المجلة الإذاعية، تعتبر من أكثر الأشكال الإذاعية جذبا للمستمع أو المشاهد، حيث أنها قالب أو شكل يحتوي على فقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمون. والمجلة الإذاعية في إطار تنوع فقراتها شكلا ومضمونا ترتبط بوحدة عضوية، وتقدم بأسلوب يكسبها خصائص المجلة المطبوعة. وما هي أنواع المجلات الإذاعية؟ هناك أنواع من المجلات من حيث الجمهور المستهدف. هناك مجلات إذاعية عامة موجهة للجمهور بصفة عامة، ومجلات فئوية تستهدف فئة معينة، المرأة، الشباب، الأطفال، العمال إلى آخره. من حيث عناصر المضمون، هناك مجلات متنوعة ذات مضمون العناصر، وهناك مجلات متخصصة ذات مضمون واحد. والأمر الثالث والنوع الثالث من حيث نوعية المضمون، فهناك مجلات سياسية، إخبارية، ثقافية، فنية، صحية إلى آخره، لتكون هذه النقطة هي آخر فقرات هذا اللقاء. أعزائي الطلاب، كان هذا هو موضوع هذه الحلقة، والذي تناولنا فيه مجموعة من العناصر. تحدثنا فيه حول بدايات الراديو من حيث النشأة وكذلك نشأته في الدول العربية. تعرفنا فيه أيضا حول خصائص ومميزات الراديو، كذلك أيضا حول استيعاب قدرة الراديو في مواجهة التحديات التكنولوجية الحديثة. تعرفنا في هذا الدرس على الإذاعة المرئية وكذلك بدايات التلفزيون ونشأته وكيف كانت أيضا نشأته في الدول العربية. تعرفنا على خصائص ومميزات التلفزيون، تعرفنا على الأشكال الإذاعية البرامجية في الراديو والتلفزيون، تعرفنا كذلك أيضا على أنواع الحوار الإذاعي وكذلك برامج المناقشات والمجلات الإذاعية التي هي في إطار الأنواع البرامجية. في ختام هذه الحلقة أعزائي الطلاب، نأتي إلى التقويم الذي سيكون لك مقياسا تجيب عليه إن شاء الله، إلى أن نلتقي بك في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأسئلة لهذه الحلقة هي: أولا، تحدث عن خصائص الراديو. ثانيا، ضع تعريفا مبسطا للمفاهيم التالية: 1. الندوة الأفقية. 2. التحقيق الإذاعي. 3. برامج الإبراز. السؤال الثالث: صوب العبارات التالية: ألف، تعد الندوة الأفقية من أبرز برامج التحقيقات الإذاعية. ب، تعد تليكست عبارة عن أجهزة ربط التلفزيون المنزلي بمراكز المعلومات المركزية بحيث يسهل استدعاء المعلومات المختلفة حين الحاجة إليها. أما السؤال الرابع فهو: أكمل العبارات التالية: ألف، من العوامل المهمة لنجاح التحقيقات الإذاعية: 1، 2، 3. هذا ما يتعلق بتقويم هذه الحلقة. إلى أن نلتقي بكم أعزائنا الطلاب في الحلقة القادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسائل الاتصال: الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري، الهندسة الصوتية محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.